بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بتكثر مبيعات الهدايا في مثل هذه الأيام من كل عام، وذلك لحرص الكبير والصغير والرجل والمرأة على الاحتفال بما يسمى بعيد الأم. وعيد الأم ظهر أول ما ظهر في فرنسا، وكان أحد الصحفيين المرموقين والكبار عندنا بدار أخبار اليوم، وكأنه كان يعني عنده اهتمام بالغ باستحداث واستيراد هذه الأعياد كعيد الأم وعيد الحب وعيد الربيع وعيد الطفل وعيد كذا وعيد كذا. وأعيادنا في الشرع توقيفية، بمعنى أنها تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فولله الحمد والمنة بالنسبة للأم يعني ولا تفريط. ولو رجعنا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا الحلاوة والاهتمام البالغ بالأم، لدرجة أن طاعة الإنسان لأمه طاعة المرأة لزوجها وطاعة الرجل لأمه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قيل ثم قال أمك، ولا في الرابعة قال أبوك. ولذلك قال العلماء للأم ثلاثة أرباع ما للأب من الأب، بمعنى أن الأم تتقدم حملت وهنا على الإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل: أمرني أبي ومنعتني أمي، قال إجابة أشبه بالفوازير تحتاج إلى إمعان نظر، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف يطيع الإنسان أباه ولا يعصي أمه في ذات الوقت؟ وهذا الأمر الذي توجه يعني الأم، الأب يأمر والأم تنهى. لما كان للأم ثلاثة أرباع ما للأب من البر، قال: أطع أباك ولا تعصي أمك. وإن كان طاعة المرأة لزوجها تنحل الإشكال، والله لو كان في هذا الأمر الذي توجه من الأب أو من الأم في مخالفة شرعية سنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالأم قيمة كبيرة جدا، قيمة غالية جدا. على الأقل أتصور عند كل إنسان يعني، وخصوصا عند من عنده نظر شرعي، عنده من عنده تقوى لله تبارك وتعالى، شأنه أن يعظم حرمات الله وشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلا فالإنسان لما يقرأ مثلا قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، سنجد أن قضية بر الوالدين تأتي بعد أخطر قضية في الوجود، بعد قضية التوحيد التي أرسل لها ربنا تبارك وتعالى الرسل وأنزل بها الكتب: ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. بعد هذه القضية يأتي وبالوالدين إحسان. والعلماء يقولون التقديم والتأخير لعظيم الاهتمام بالوالدين، وإلا فأصل الكلمة وإحسانا بالوالدين، ولكن لما كان الوالد والوالدة لهما قيمة كبيرة في شرع الله قدم على كلمة الإحسان وبالوالدين إحسانا. فأن يهتم الإنسان بأمه، بأن يحتفي بها في كل آن وحين مع كل نفس يتردد، هذه طاعة يتقرب بها لله، كما نصلي وكما نصوم وكما نزكي وكما نحج، بنحرص أيضا على بر الوالدين. ولكن للأسف الشديد العصر الذي نعيش فيه عصر غربة وجهالة، طغت فيه اللوثة المادية على المعاني الشرعية. رأينا من يعق الوالدين مع صلاتي ومع صيامي، سمعنا بالكثير والكثير من صور العقوق، هذا يضرب أمه، هذا يشتمها، هذا ليس فقط يرفع يديه في وجهها مثلا أو يحد النظر إليها، لا يهم بقتل أمه ولا ربما فعل، إلى غير ذلك من صور العقوق. ولو قلنا هذا العصر هو عصر العقوق، نحن لا نتجنى، لا نبالغ في هذا الوصف. ولو قلنا التأخر والهزيمة والشر والفشل، ما يأتي وما يحدث إلا بسبب المعاصي والذنوب، ومن جملة ذلك أو من أعظم ذلك عقوق الوالدين، تتقدم أمة مثلا وهي والابن يعق أمه، أو يتنزل النص والابن مثلا يعق أمه، لا، هذه الأمة تهزم بالمعاصي والذنوب، تنتصر بطاعة الله تبارك وتعالى، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصرة الله بالعمل بدينه، باتباع شريعته، بالوقوف عند حدوده، بتعظيم أوامره، يتحقق النصر على الأعداء. كان بعض العلماء إذا هم بالدعاء يقسم على تلامذته وعلى إخوانه أن يقوم منهم كل واحد عاق الوالدين، لماذا؟ سيحجب الإجابة، سيكون مانعا من إجابة الدعاء. فالعصر الذي نعيشه يحتاج إلى مراجعة. ولا أغالي أيضا لو قلت هذه مراجعة تقتصر على طائفة دون طائفة، لا أبدا، الكل. بل أنا شاهدت واحتككت ببعض المتدينين، ببعض الملتزمين، يعظم سنن كثيرة، يعظم الصلاة ويعظم كذا ويعظم كذا، وفي جانب بر الوالدين نجد العقوق. هذه نزغة شيطان، هذا هو حظ الشيطان ونصيبه، ولربما فلسف وبرر ذلك بحدة تبريرات، أن الأم ظالمة له، أن الأم مثلا بتشاهد الراقصات، بتفعل كذا، بتذهب للكوافير، الأم متبرجة، ما لك ولها، ليس لك أن تعاقبها أنت بمثل هذه العقوبة، حتى وإن عصت الله تبارك وتعالى. نحن لا نفعل أفضل من أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، أن نعدل في من جار علينا، أن نحسن لمن أساء إلينا. لا داعي لكثرة التبرير، قيل ما عصي الله إلا بالتأويل، أنت أذكر أنها كانت ظالمة لك، حتى وإن كانت ظالمة لك تظلم أنت نفسك مثلا بعقوق الوالدين. من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة، إن كان واحدا فواحد. قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، حتى ولو كان الظلم، أنت لا تواجه الظلم بظلم من عندك، الوالد أو الوالدة قصرت في حقك، لا تقصر أنت في حقها، كل امرئ بما كسب رهين، إن كانت عاصية لله تبارك وتعالى فلا تعصي أنت الله فيها، وإلا فهل هناك معصية أشد وأنكى وأمر من معصية آزر والد نبي الله إبراهيم؟ كان يعبد الأصنام وكان يصنعها، وكان يصنعها، على الرغم من ذلك لما خاطبه نبي الله إبراهيم خاطبه بكل أدب، لا رفع يد ولا شتم ولا سب ولا قتل ولا إحداد نظر، لا، قال يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وكانت دعوة رقيقة، وقدم كلمة يا أبتي استلالا لكل حقد مثلا أو شدة أو غلظة، كلمات رقيقة حتى في مواجهة المعاصي. الإمام سفيان قال تنصح أباك فإذا وجدته غضب تتركه، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. للأسف الشديد أشياء كثيرة وأسباب عديدة لربما آلت للبعض إلى هذا العقوق الذي نشاهده ونراه هنا وهناك، مجارات الحياة العرفية، الجلوس مع الشباب على المقهى مثلا، ارتداء الموضات، النفقات العالية ونحو ذلك. لربما الإنسان لكي يقلد الآخرين ساه، والوالد لا يستطيع والوالدة لا تقوى، وبالتالي سينطلق إلى والدي بصورة من صور العقوق. تعاطي المخدرات من أعظم أسباب العقوق، وانتشار المخدرات على مثل هذا النحو، يطلب ثمنها لا يجد، يذهب إلى أمي فيضربها، أو نحو ذلك من الأشياء التي نراها ونسمعها. الصحبة، صحبة الشر والسوء، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أحيانا الشاب ينزغ كنزغات شياطين الجن في نفس الإنسان. أنت بتطيع أمك؟ كيف تطيع أم؟ طبعا بأطيع أمي، والله دي حتى لو كانت تهمة سأقول تهمة لا أنفيها وشرف لا أدعيه، يجب علي أن أطيع أمي. ده أنا أتمنى أن تكون حياتي بعد طاعة الله تبارك وتعالى طاعة للوالدين في غير معصية الله تبارك وتعالى. فنجد الشباب يعير بعضهم بعض، وخصوصا في سن المراهقة. سمعنا اسم او شاهدنا اسم الفيلم لن اعيش في جلباب ابي ونحو ذلك، وبالتالي يستكبر عن طاعة امه حتى لا يعير بذلك. احيانا البعض يعير البعض، يقول ده انت ابن امك، وعلى جهة التعيير لا، انا ده كبار الصحابة رضوان الله عليهم. مثلا علي بن ابي طالب كان يقول انا الذي سمتني امي حيدرة. معاوية بن ابي سفيان رضوان الله عليه كان اذا نوزع الفقه يقول انا ابن هند. علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول انا الذي سمتني امي حيدرة. فان يستنكف الانسان عن طاعة امه صحبة الشر، صحبة السوء غاية في الخطر، والصاحب ساحب. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. احيانا الجهل بقيمة البر، ما هو لربما توهم الانسان انه اذا ما صلى وصام قد ادى كل ما عليه، اذا ما اطلق لحيته والأخت تتزلببت مثلا أو تنقبت أو تحجبت قد أدت كل ما عليه، صلت وصامت، بماذا تطالب بأكثر من ذلك؟ لا، الواجبات كثيرة. سنعرض أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأدنى العقوق كلمة التأفف، إظهار الضيق والضجر من الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ. انظروا العبد الذليل كيف ينكمش هكذا إذا ما تكلم مع سيده الغليظ. كذلك الأمر، لا ينتفش الإنسان أمام أمه، لا أبدا أبدا، يعني لابد من طاعة، لابد من بر بالوالدين، والحقوق لا تكتمل إلا بتأدية حق الوالدين. يعني بعد حق العلماء يأتي حق الوالدين، انظروا، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإظهار الضيق، مجرد إظهار الضيق والضجر من الوالدين كبيرة من الكبائر، انظروا خطر كبير جدا. وتخيلوا اليوم الواحد مثلا الإنسان سيظهر الضيق والضجر كذا مرة، لربما شتم، لربما سب، لربما رفع يديه في وجه الوالدين، والله لا. ولذلك النار يوم القيامة ستقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والسيئة بمثلها، وهي إلى العفو أقرب. وعلى الرغم من ذلك الناس تقول هل من مزيد؟ وسيئات إيش بيدخن علبتين وثلاث علب ومخدرات وعقوق والدين وأشياء كثيرة تأتي في اليوم الواحد وتتكرر على مثل هذا النحو، الكاهن لا يحتمل. ولذلك خفف ظهرك، فإن العقبة كأود. بر الوالدين من أجل وأكبر الطاعات والقربات. ولذلك نحتاج لوقفة، وإلا فالجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. كما تعظم الصلاة والصيام، عظم هذه الطاعة، إن لربك عليك حقه، ولنفسك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. والظلم ظلمات، وأشنع ذلك أن يتوجه ظلمك لوالديك. بل أنا يعني أنبه لمسألة دقيقة، هي أحيانا البعض مثلا تكون الأم مريضة أو الأب يكون مريضا، فنظهر الشفقة، ولكن شفقة كذابة أو شفقة مكذوبة، تحتاج إلى شفقة، يقول يا ريتهم يموتوا عشان يرتاحوا. أنت كنت حال المرض يتمنون حياتك، الفارق كما بين السماء والأرض، وأنت حال مرضهم تتمنى موتهم، فارق كبير، فارق كبير. ولذلك أقول شفقتنا أحيانا تحتاج إلى شفقة. والسر والعلن عنده سواء، الغيب والشهادة لديه سواء سبحانه، الظاهر والباطن عنده سواء، لا تخفى عليه خافية. الرب لا يغش، الرب لا يغش، لابد من صدق مع الله، والصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كانت تميت عنك الأذى، حملتك كرها ووضعتك كرها، حال المرض بتخف وتجري عليك، تطعمك إذا ما جعت، تسقيك إذا ما عطشت، تتلهف لمجيئك، تسعى لراحتك، وأنت هل تصنع بها ذلك حتى ولو كنت بارا؟ ولذلك لن يجزي ولد والدة حتى يجده مملوكا فيعتقه. وكيف يجزي الولد والدة؟ لا يستطيع ذلك، لا يستطيع ذلك. وهذا مثال، الذي ذكرت هذا عبارة عن مثال لا على جهة الحصر. يعني نحتاج لأن نتعلم، لأن نتفقه في دين الله، أن نعظم الحرمات. ربنا تبارك وتعالى ذكر عن أبيائه ورسله كيف كان برهم بأمهاتهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم أسواتنا، هم قدواتنا، لا الممثل الفلاني ولا الراقصة الفلانية ولا اللعب حتى أو السينمائي فلان الفلاني، لا لا، الأنبياء والرسل هم أسوة وقادة البشر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقي، وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. النبي الله إسماعيل يقول يا أبا تفعل ما تؤمر، السيف على رقبته، يقول يا أبا تفعل ما تؤمر. انظروا يبلغ البر بالابن لمثل هذا الحد. أي والله طاع، رؤيا الأنبياء وحي وحق، طالما رأى نبي الله إبراهيم ذلك فهذه رؤيا وحي وحق، وبالتالي سيمتثل الابن كان بارا بوالده. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لبره بحليمة السعدية مرضعته بعد وفاة أمه صلوات الله وسلامه عليه، أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عنها أمي بعد أمي، أمي بعد أمي، وهي والدة أسامة بن زيد، وزوجها هو زيد بن حارثة، كان يقول أمي بعد أمي. هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن في زيارة قبر أمه صلوات الله وسلامه عليه، فأذن له ربه تبارك وتعالى في ذلك. لما نطالع أحوال الصالحين من عباد الله سنجد كل صور البر ياليتنا نجاهد أنفسنا كما جاهدنا أنفسنا في إطلاق اللحية وتغسيل الثوب، وكانت طاعة وقربة لله واستنام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه سنن وعلمناها الناس. نفس القضية في بر الوالدين، يعني أنا أخشى حقيقة من التناقض المريب في حياتنا وحياة الناس. يعني أحد الإخوة في يوم من الأيام جلس يعطي الناس النساء درسا، فقامت له امرأة عجوز تقول له طالما أنك تعرف ذلك اشتري التمويل لأمك، وكأنها كانت قريبة أو جارة لأم الذي يعطي الدرس، وكأنه يستنكف عن شراء التمويل لأمه. فهذه التي جلست في درسه صارت هي الناصحة له، تقول إذا كنت تعلم ذلك فقم واشتري التمويل لأمك. وقد يتوجه لنا أشياء كثيرة والله يحدث فيها التناقض بين العلم والعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وإلا فمن منا لم يمر على هذه الآيات البينات؟ من منا لم يسمع مثل هذا الحديث عن أحق الناس بحسن الصحبة وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ يعني أحق الناس بحسن الصحبة هي الأم، طاعة الرجل لأمه كما ذكرنا. لما ننظر في السنن والسير سنجد الكثير والكثير. يعني ابن سيرين المشهور بتعبير الرؤى كان إذا ما تكلم مع أمه فكأنما أسير بين يدي أمير يريد أن يقتص منه. فسئلت أخته عن سبب ذلك، أبي علة هو في مرض؟ ليه بيرتعش هكذا إذا وقف بين يدي أمه؟ تقول هكذا يكون مع أمه. تعظيم للحرمات، ده تعظيم وتوقير لطاعة الله. ربنا هو الذي أمر، فوجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كنا نسمع الجنة تحت أقدام الأمهات، حتى على الأقل في مثل هذه المناسبة التي استحدثها البعض، مناسبة عيد الأم، يعني بنسمع أشياء كثيرة عن الأم وأغاني عن الأم ونحو ذلك. هل هذا يقتصر فيه على يوم واحد؟ للأسف الشديد صورة مادية مقيتة. فرغنا الإسلام من محتوى بمثل هذه الأعياد المخترعة والمبتدعة. لا تنظروا إليها بعين الحسن، لا، طالعوا ما جاء في الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما كان ربك نسيا. والله وأقسم بالله لو كنا مطيعين لله، لو رجعنا للكتاب والسنة لكانت لحظات الأم كلها عيدا، لا أغالي في ذلك، لا في يوم 21 مارس من كل عام. وحتى الأحكام، أحكام ما ارتبطت إلا بالأشهر العربية لا بالأشهر الفرنجية. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأحكام الشرعية صوم عاشوراء، صوم عرفات، عدد النساء، هذا عيد الفطر، هذا عيد الأضحى، هذا يوم الجمعة، هذا شهر رمضان، هذا شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. فالأحكام ارتبطت بالأشهر العربية. الأشهر الفرنجية ما تعلمنا منها إلا عيد الأم في شهر مارس في 21، يقدم علينا بعد أيام شهر إبريل سنقول فيه كذبة إبريل، يشيع الكذب الكل، والكل يكذب ويقول كذبة بيضاء، وربما الإنسان يكذب ويصدق نفسه، لأن الكذبة ستعود إليها وفيها تحويرات وفيها تغييرات وفيها تبديلات. فأن تفرغ المناسبة من محتوى، بالضبط كما فعلنا مع المولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وأيضا ذكرى الهجرة، فرغت من محتواه. صار الإسلام عبارة عن مناسبة للحم والحلوى، وكل سنة وإنتم طيبين، ولا ربما تكلمنا في عيد الأم عن أكلة عيد الأم، ابتداع من وراء ابتداع واختراع من وراء اختراع، كلها تأليفات بشر. لا تموت لدين الله بصلة، نحتاج لأن نتعلم دين الله تبارك وتعالى، وأن نتابع العلم النافع بعمل صالح، وأن نترك هذه الأعياد البدعية، لا خير فيها، لا خير فيها. وإلا فالبعض يقول في يوم عيد الأم قدم وردة، قدم هدية، هل أن الأم ماتت يتحسر الإنسان مثلا ماذا يصنع؟ يقول خذ وردة وضعها على قبرها ونحو ذلك، أشياء غريبة الشكل. ما نتعلم ما جاء في الكتاب والسنة، كيف يصير العاق برا؟ من ماتت أمه ماذا يصنع؟ نجد أحيانا الابتداع والاختراع لا يقف عند الحق عند حد، تارة يقولون عيد الأب، تارة يقولون عيد الأسرة، المهم أن يكون عيدا كل يوم من أيام العام يكون عيدا على مثل هذا النحو، وعيد مخترع ومبتدع ويفرغ به الإسلام من محتواه، بمعنى أن الإنسان يظل يضرب أمه، ما هو لم يتعلم، لم نعلمه شيئا نافعا، لم نحكم الكتاب والسنة. وإن تكلمنا حتى في بر الوالدين أو قيمة الأم، يوم في السنة في يوم عيد الأم الإذاعات والتلفزيونات والقنوات كلها تركز على الأم وعلى قيمة الأم، يوم في السنة. والله إذا كانت المسألة تتعلق بحديث أنا أتكلم في هذه القضية بالليل وبالنهار، في الصيف وفي الشتاء، في كل الساعات من الممكن أن أتكلم في هذه القضية. ده في دكتوراه في رأس المسمار، واحد حيعد دكتوراه في رأس المسمار، يكون متخصص الأستاذ الدكتور، وهو في عد الدكتوراه في رأس المسمار، لدى أن أنا أهتم بهذه القضية وشيع مفاهيم الهدى، وضح ما جهله الناس من دين الله تبارك وتعالى، كيف نبر الأم في كل آن وحين، كيف نتجنب العقوق وما بعد البر إلا العقوق. هذه قضية إيمان، يعني الإنسان بحاجة لحسنة تثقل الميزان قد يتحصل عليها من بر الوالدين، يكون هذا هو سبب نجاتي غدا، هذا سبب رفعة درجاتي، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نتعلم مسائل كثيرة وردت تتعلق بالوالدين، الاستئذان على الأم، يستأذن الإنسان على أمه طبعا، أتحب أن تراها عريانة؟ ما على كل أحيانها تحب أن تراه، وبالتالي تستأذن على أم قبل الدخول عليها. إن الإنسان مثلا في الجهاد، حتى في الجهاد يستأذن في جهاد التطوع النفل، يستأذن والديه أو الحي منهما طبعا يستأذن، رغم أن الجهاد طاع وقربا لله تبارك وتعالى. أتى الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. السفر سفر تجارة، سفر كذا، الإنسان يستأذن والديه قبل الخروج مثل هذا السفر. الإنسان حتى يعني فيما يتعلق بصلاة التنفل، يخرج من صلاة التنفل من صلاة التطوع أو السنة، لو نادته أمه واشتاقت لرؤيته وكان يشق عليها أن تفارقه يخرج من صلاة السنة. هل هناك يعني أعظم من ذلك؟ هذه صلاة دخل فيها، ولكن إذا ما نادته أمه وشق عليها فراقه وكانت تشتاق لرؤيته يخرج من الصلاة، وهذه قربة وطاعة تتقدم. لحديث جريج، كانت أمه تأتيه فتقول له يا جريج، وهو يصلي في صومعته فيخاف الخروج من الصومعة ومن صومعته وأن ينفتن من صلاتي، فقول أمي وصلاتي، فتأتي مرة ثانية فقول أمي وصلاتي، ويرفض الخروج. في النهاية دعت علي ألا يموت حتى ينظر في وجوه الميامس أو المومسات، فما مات حتى ادعت علي راعية غنم كانت تأوي إلى سفح صومعتي أنه زنى به. ولدت وادعت على جريج أنه الزاني فأتى الملك وأنزل جريج الذي رفض النزول لأمه أنزله من صومعته وسأله يعني أأنت زنيت بهذه المرأة؟ فسأل جريج الصغير المولود وقال يا بابوس من زنى بأمك؟ فقال راعي الغنم. فضحك جريج، فلما ضحك جريج سأله الملك عن سبب ضحكه، قال أصابتني دعوة أمي، أصابتني دعوة أمي، وبالتالي فلنحذر أن نتسبب في دعاء الوالدين علينا، لأن طاعة الوالد لولده أو دعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب، من الدعاء المستجاب، وخصوصا إذا كنت عاقا لوالديك، يعني لا تسمع ولا تطيع، وابن شارد عاق قد تستجلب الدعاء عليك، فالخطر كبير وعظيم. أصابتني دعوة أمي، أصابتني دعوة أمي، علينا أن نتعدى. العلماء تكلموا على طاعة الوالدين في طلاق المرأة، واستندوا لحديث عمر ابن عمر رضوان الله عليهما أمره أبوه أن يطلق امرأته، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان تحته امرأة يحبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك وطلق امرأتك، فلما اعتذر بأنه يحبها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباك. القصة هذه تحتاج لنوع من العدل، أحيانا قد يدور الأب قد يدور الأم، وخصوصا في أوقات افتراق كهذه الزوجة ملتزمة والأم مثلا لا تصلي غير محجبة وغيرك قد تدب ويساعد على ذلك أشياء، فالحاصل قد تأمر ابنها بطلاق امرأته، هل يسمع وهل يطيع؟ لما عرضت قصة كهذه على الإمام أحمد رحمة الله عليه قال لا تطع أباك، فاحتج السائل بأن ابن عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك وطلق امرأتك، فقال له الإمام أحمد إن كان أبوك بمنزلة عمر فافعل، أي إن كان أبوك بمنزلة عمر في العدل فافعل، وإلا فالظلم ظلمات، أن يطلق الإنسان امرأة لتهور وتعدي وظلم مثلا، لا لا، هذا ظلم للبشر، ظلم للخلق، ولذلك فالإنسان لا يطيع في مثل هذه الحالات، حالات الجور والتعدي والظلم. كما ذكرت نحتاج لأن نتعلم أن نتأسى بالصالحين من عباد الله. قيل زين العابدين كان برا بأمه وكان لا يأكل معها، فلما رجع في ذلك قال أخاف أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إلي عيناها فأكون قد عققتها، فأكون قد عققتها، أن تسبق يدي يدها للقمة هي تشتهيها فأكون قد عقها بذلك. نقول شفافية، شفافية أين هي الآن؟ غابت. يعني لما نقارن هذه الصورة بصورة من يضرب أمة، من يشتم أمة، كيف تجاسر على ذلك؟ كيف؟ أين مواجهة الإحسان بالإحسان ومواجهة البر بالبر؟ أين هذه الأشياء؟ يعني ده لربما في عالم الحيوان أحيانا نجد القطة مثلا وصغارها يلتفون حولها ينساقون وراءها مثلا ونحو ذلك، الأم تدافع عن أولادها، ولربما لو قوي الابن سيدافع عن أمه، لا يقبل أبدا امتهانها، لا يقبل شتمها ولا سبها. من جملة صور العقوق أن يسب الرجل أباه، قيل يسب الرجل أباه وكأنها صورة مستغربة، ممكن يسب الرجل أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أم. تعالوا هات الشباب، وخصوصا في عصر شاع فيه البذاء والسباب، شتم حتى للرئيس وبالأم وبالأب، أين الأدب؟ أين الأدب؟ نحتاج لأن نتأدب تأدبوا ثم تعلموا. أنا أقول لك والله لو كانت لك حاجة مصلحة تريد أن تنصح انصح، ولكن بالأدب، تراعي الآداب الشرعية، تستوفي الحق بالحق، لا تستوفي الحق بشتم وسب وضرب وعلو صوت ونحو ذلك. وأنت والله حتى لو ضعت هنا لا يمكن أن تضيع في الآخرة، حسنات وسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. العلماء قالوا بسد الذرائع، بمعنى الإنسان لا يتسبب في شتم والديه حتى أثناء الهزار والمزاح الذي يدور بين الشباب، لا تتسبب أنت في شتم الوالدين، احذر ذلك، هذا أيضا من جملة العقوق، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. هل هذا هو حظهما منك مثلا أن تتسبب في انتقاصهما في شتمهما؟ هذا لا يحل لك، هذا لا يجوز لك. لابد وأن نتعلم السنن والسير. أبو هريرة وجد رجلا يمشي قدام آخر، قال من هذا؟ قال أبي. قال لا تمشي قدامه ولا تجلس قبله ولا تستسب له ولا تنادي باسمه ولا تستسب له، بمعنى لا تتسبب في شتمه، لا تمشي قدامه ولا تجلس قبله. أحيانا البعض وكأنه يتبسط مع والديه، ينادي الأم باسمها الأب باسم، لا، هذا المزاح أيضا غير مقبول، هذا المزاح غير مقبول. تقول يا أبتي، تقول يا أمي، بكل احترام وبكل أدب، وكأن على رأسك الطير، لا استخفاف ولا انتقاص، لا، وخصوصا إذا ما بلغ درجة الكبر، وكل مولود ولد أنت صغير، والله لو بلغت 100 سنة في السعودية وفي دول الخليج ينادون الإنسان حتى وإن كان عنده 100 سنة يقولون يا ولد، هكذا البعض منا أحيانا يتعجب ويستغرب، أنا كبير السن كيف أنادى؟ ما هو أنت والله حتى بالنسبة لوالديك مهما كنت كبيرا أنت صغير السن، أنت صغير. أنا سمعت قصة يعني 2 من التجار، الرجل الأب عنده شيء 80 سنة يتكلم عن ابنه، كان معه في نفس الصنعة وفي نفس الحرفة وسنه زاد على 60 سنة، يقول الولد ده لا يفهم، هو صغير بالنسبة له، لا داعي حتى للتحالي للتكبر على أنت صغير بالنسبة لوالدك. أحيانا البعض يعني يبطن الانتقاص في ظهر حتى الاحترام، يقبل يد والده، ولكن إذا نظر إليه أو تكلم وكأن الأب موضة قديمة لا يفهم لغة العصر ونحو ذلك، أما الابن وكأنه بلغ درجة الفهم، الدرجة التي لا يرتقي إليها مخلوق، هذا غير مقبول، هذا لا تبطن عدم الاحترام أو التحقير لوالديك، لا، الظاهر والباطن سواء. أنت تنظر لمن يكبرك سنا تقول سبقني بطاعة الله، هذا والد، هذا والد، لا داعي. البعض منا أحل ربما استنكف مثلا من عمل والده، العمل في حس البشر أو في نظر الناس قد يكون يعني عمل يعني ليس هو بالرئيس ولا بالوزير، فنجد الابن وكأنه يعني سيتوارى خجلا من والده، لا، هذا لا يليق، هذه صورة من صور العقوق. والله أبوك هذا هو الذي رباك، أنت تفتخر به حتى وإن كان يعمل في عمل ليس هو بمعالي الأعمال، بالأعمال التي يتطلع إليها، تنظر إليه بعين الاحترام، بعين التوقير، بعين التوقير. والأم لها 3/4 مال الأب من البر، حتى وإن لم تكن على الموضة، لا تفقه الكثير من المعاني التي تعلمناها، يعني نقوم لله بحق اهتداءه. ده أحيانا البعض، وهذه من جملة المشاهدات التي تحتاج لتنويه، أحيانا الزواج يكون سببا في قطيعة الأرحام، والرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. أحيانا الزوج يقطع زوجته وأولاده عن أهل الزوجة، يقطع عن أهله بزعمهم يشاهدون كذا، يفعلون كذا وكذا، عندهم نقائص، عندهم معصية، عندهم تفريط في كذا الوضع الاجتماعي، فيقطع امرأته. كيف ذلك؟ الزواج طاعة، عبودية لله، شأنها أن تأتي بطاعة أخرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شأنك أن تزداد طاعة وعبودية، بمعنى لا يصح أن يكون الزواج مانعا من بر الوالدين، لا، حتى وإن كان هناك معصية تفريط، اذهب مع زوجتك وانصح وفق الضوابط الشرعية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لما هم بعض الأنصار بقطع ذوي أرحامهم استبطاء لإيمانهم، أمرهم ربنا تبارك وتعالى بصلة أرحامهم ولم يكونوا مسلمين وهموا بقطيعتهم، أمرهم ربنا بصلتهم. سننصح من؟ إذا كنا نرشد ونطلب ملائكة للتعامل معهم أو مرتبة معينة أو درجة معينة، أنتم هداة، كونوا هداة مهتدين، أنتم دعاة إلى الله تبارك وتعالى، تحببون الدنيا في دين الله. الزوجة تذهب لأهلها، ما تنقطع عن أهلها، وإن قطع زوجها، ولعل البعض يستدرك ويقول المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، أقول حق، ولكن أنا أنصح الزوج ألا يمنع زوجته كما ذكرنا، لا داعي للتعنت أو للتعسف في استخدام الحق. تذهب لأهلها تواسيهم، تستدخل عليهم السرور، توسع عليهم، يقول لها الزوج خذي كذا وكذا، ميل لأهلك، كما في حديث أم زرع لما تزوجت الرجل الغني ماذا قال لها؟ قال له كلي أم زرع وميري أهلك، بمعنى أعطي لأهلك، هي محبوسة عندك، وبالتالي أن تدفع لها هدايا وتأتيها بقروش، تقول لها اذهبي لأهلك افعلي كذا وكذا، هذا من جملة الإحسان. وإذا كان الإحسان مطلوب حتى مع الأغراب فكيف بذوي الأرحام ونحو ذلك؟ وهؤلاء هم أهل ولدك، وأنت عندما تقطع الزوجة وأعين الصغار منعقدة بأمهم، لا ربما فعلوا بك مثل ما تفعل أنت بأمهم، اخشى ذلك. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، خصوصا العقوق. يعني الرجل أخذ أداء لقتله، فعلم الأب فقال لابنه إن كنت ولا بد فاعلا فعند هذه الصخرة فإني قتلت أبي عنده. سبحان الله، يعني العقوق يوفى في الدنيا قبل الآخرة، والعذاب الآخرة أشد. وبالتالي فالإنسان يحذر، يقدم لنفسك وقدموا لأنفسكم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وأحيانا العكس بيحدث، بمعنى أن الزوجة تريد أن تقطع الزوج عن أهله، تحارب، وخصوصا إذا ما وجدت منه حبا لها، لا داعي للذهاب، أو تتخوف من أمه أنه سيفعل ما ينفق عليها بكذا وكذا، وقد تقول له عن زوجتي كذا، فتريد منعه وقطعه عن أهله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أن تقطع الزوج عن أمه بالزواج، والله، الذي يترتب عليه قطيعة ويترتب عليه هجر للوالدين ويترتب عليه مثل هذه المعصية. على العكس، حتى وإن كانت الأم أم الزوج الحما تراها أنت أو يعني فيه غيرة وفيه كذا وفيه، وأنها تأمر ابنها بقطيعتك او مثلا الاغلاظ اليك، يعني الانسان يكون كالشجر، كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. انت لو صنعت طعاما او هديه وقلت للزوج خذها لامك باذن الله تعالى سيحسن معاشرتك اكثر واكثر، وحتى لو الام قلبته عليك لا يمكن ان يلتفت لامه لانه يراك محسنه ويرى الام جائره. والانسان عنده نظر، عنده نظر، ولا يمكن ان يستوي المحسن مع المسيء. وبالتالي ندفع السيئه بالاحسان، ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون. في مواجهه العدو الانسي نكسر حدته بهديه، بمداراه، بمداهنه، لا تنقطع عن حماتك. احيانا البعض بيسال انقطع انا عن حماتي، لا تنقطع انا، اذهبي الي خذي معك هديه تهدو تعبه باذن الله تعالى، البغض سينقلب حبا. قولي للزوج اذهب لامك، انت منذ فتره كذا لم تذهب لامك، ستجدين باذن الله تعالى الخير الكثير مع هذه النصيحه. اما ان تقطعي الزوج عن امه هذا خطا وخطر كبير جدا بتقع فيه بعض الزوجات. والغيره الموجوده معنا، والغيره الموجوده بين زوجة الابن والحما مستوعبه طبعا، مستوعبه، يعني بعد ما ربت الام وصار رجلا يافعا هكذا لربما انقطع عن امه وصار ملازما للبيت الجديد عاقا لامه. يعني هذه المساله ده بقى في محيط الرجال، احيانا الرجل يقتطع من صديقه يغار، ولربما نسبه لقله الاصل، اشياء كثيره نسمعها، تقول كان يلازمني ثم لما تعرف على فلان الفلاني هاجرني. فكيف بام مع ابنها؟ شيء من التقدير، شيء من التقدير للواقع الذي نعيش لدوافع السلوك والتصرف. عندنا مدارس تحليلية الآن والسلوك مرآة الفكر، نحتاج كما ذكرت ما نأى به طلب الشجر ورجع على والديه وقد نام وقف بغبوق اللبن، وأطفاله يتضاغون من حوله، كره أن يشرب أولاده وأن يوقظ والدي حتى أصبح، وكانت الصخرة قد أغلقت الغار، فدعا ربه إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فافرج ما نحن فيه، سواء كنت أخا أو أختا، رجلا أو امرأة، هل عملت بمثل هذا العمل؟ نحتاج أن نمرر هذا اليوم كسائر أيام العام دون استحداث لشيء زائد. من كان يهادي أمه قبل هذا فليهاديها، وإلا فالهدية مجالها العام كله، الإحسان للوالدين، الامتناع عن العقوق، كل ذلك نحتاجه في كل آن. وويس بن عامر القرني كان برا بأمه، دعا ربه تبارك وتعالى، كان برا بأمه، ولذلك كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. الجزاء من جنس العمل، نحرص على الاستقامة على صالح العمل، على الحرص على طاعة الله، توفية الحقوق لأصحابها، ما نحتاج لابتداع ولا لاختراع، فقط نحتاج للرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.